يسعدنا أن نقدم لكم خلاصة جديدة من سلسلة الكتب العالمية المسموعة من تطبيق صفحات.
رئيس التحرير نسيم صمادي.
حلقتنا هذه مقتبسة من خلاصة كتاب السبب قبل الذهب، وهي للكاتب باولو كويلهو، وهو روائي برتغالي يعيش في ريو دي جانيرو. القصة خيالية وواقعية في الوقت نفسه، وفيها فلسفة إنسانية عظيمة لكل من يروم ويطلب النجاح. كان ساحرنا بطل هذه الرواية يعمل راعياً للأغنام في جنوب إسبانيا، وكان يرى في الرعي عالماً مفتوحاً وفرصاً للتأمل بدلاً من الحياة المغلفة في البيوت والمكاتب. وطور شخصيته بقراءة الكتب التي كان يشتريها عندما يذهب إلى المدينة لجز صوف أغنامه. كان الراعي المغامر يأوي بغنمه مع غياب الشمس إلى كنيسة مهجورة، كان سقفها قد انهار ونمت في وسطه شجرة جميز ضخمة. فرد جسده المنهك على حجر مستطيل أملس، وجعل كتابه الضخم وسادة تحت رأسه. وعندما نام فاجأه الحلم الذي رآه في الأسبوع السابق. ما هذا الحلم؟ حلم الشاب أنه رأى كنزاً مدفوناً في الصحراء بالقرب من أهرامات الجيزة، ولأنه لم يكن يعرف شيئاً عن الأهرام فلم يكترث بحلمه كثيراً، ولكن تكرار الحلم جعله يفكر في الأمر ملياً. ذهب الشاب إلى عرافة غجرية طالباً تفسير حلمه، واشترطت عليه أن يعطيها عشر كنزه عندما يجده مقابل تفسير الحلم، فوافق، لكنه كان متردداً في ترك غنمه وحبيبته ابنة تاجر الصوف في المدينة لكي يذهب ويبحث عن كنزه المدفون. الأسطورة الذاتية وتحقيق الذات. في المدينة يقابل الراعي الشاب رجلاً عجوزاً يتطفل عليه ويبدأ معه حواراً رغم أنفه. قال له العجوز أنه ملك قادم من الصحراء، لكن الشاب لم يصدقه إلا بعد أن رأى على صدره درعاً ذهبياً مرصعاً بالجواهر. وبعد أن قص الشاب للعجوز قصة حياته بالتفصيل، طلب منه العجوز أن يعطيه عشر أغنامه لكي يساعده في الوصول إلى كنزه. قال للعجوز: لماذا لا تأخذ عشراً آخر من الكنز مثل العرافة؟ فأجابه الملك قائلاً:
لا تعد الناس بما لا تملك، فالكنز ليس بين يديك الآن، وليس من حقك أن تعيدني بعشره قبل أن تمتلكه، وإلا فقدت الرغبة في الحصول عليه.
فسأله الشاب: ولماذا تساعدني؟ وماذا ستفعل بعشر أغنامي وأنت ملك؟ قال الملك:
أساعدك لأنه بإمكانك تحقيق أسطورتك الذاتية. أسطورتك هي ما تمنيت دائماً أن تفعله، فعندما تريد شيئاً بإخلاص تولد هذه الرغبة في روح العالم، وهذه هي رسالتك في الحياة.
لكن المشكلة هي أن أغلب الناس لا يكتشفون رسالتهم، ولذلك يتراجع كثير منهم في آخر لحظة، لكن كثيرين منهم يواصلون البحث عن ذواتهم حتى يتآمر العالم لصالحهم فيحققون أسطورتهم. الملك يتحول إلى حجر. فحكى الملك للشاب أنه في الأسبوع الماضي اضطر أن يظهر لأحد المنقبين عن الأحجار الكريمة على هيئة حجر. كان الرجل المنقب قد هجر كل شيء ليبحث عن الزمرد، وظل يعمل 5 سنوات بأكملها، وكسر 999 حجراً. وبما أن المنقب أخلص لأسطورته الذاتية، فقد حول الملك نفسه حجراً وتدحرج ليرتطم بقدم المنقب. وفي عاصفة من الغضب قذف المنقب بالحجر بعيداً، لكنه اصطدم بحجر آخر
فتحطم ليكشف عن أجمل زمردة في العالم. فمن المهم أن تتعلم أن لكل شيء في الحياة ثمناً، وعليك أن تدفع الثمن لكي تصل إلى كنزك. قال الشاب للملك: أوافق على إعطائك عشر الأغنام إذا استطعت أن أبيع باقي القطيع. قال له الشيخ:
ستبيع قطيعك بسهولة لأنك لم تفكر في البيع من قبل، وهذا هو حظ المواتاة، فعندما تلعب الكوتشينة لأول مرة تكسب بسهولة، وعندما تبيع لأول مرة تبيع بسهولة.
سأل الشاب الملك: هل تؤمن حقا بالعلامات؟ قال الملك:
العلامات موجودة ويجب أن تلاحظها لأنها تساعدك على اتخاذ القرارات وانتهاز الفرص.
وفي هذه اللحظة انتزع الملك من درعه حجرا كريما أبيض وآخر أسود وقدمهما للشاب قائلا:
الحجران يسميان أوريم وتوميم، الأسود يعني نعم والأبيض يعني لا، وسوف يفيدانك عندما تعجز أنت بنفسك عن الاستدلال بالعلامات.
الساحر يبيع الكريستال. باع الشاب غنمه وعبر إلى إفريقيا، وفي مدينة طنجة فقد الشاب كل أمواله في عملية نصب، وصار عليه أن يبدأ من جديد. مد الشاب يده في جرابه ليستشير الحجرين، فخرج بيده أوريم الأسود، فقرر أن يواصل رحلته، لكنه كان خالي الوفاض، فصار على غير هدى حتى رأى واجهة عرض في محل مغربي يعرض أنواعاً رائعة من الكريستال يعلوها التراب. دخل محل الكريستال وقال لصاحبه العجوز: يمكنني أن أنظف كل قطع الكريستال في هذه الواجهة مقابل وجبة غداء واحدة. وبدأ بالفعل ينظف الكريستال بهمة ونشاط، فدخل سائحان من الباب واشتريا قطعاً كثيرة. فقال له التاجر:
هذه علامة، أريدك أن تعمل عندي بأجر دائم وأعطيك عمولة.
وافق الشاب على الفور، فكان يلمع قطع الكريستال كل يوم، ونصب واجهة عرض متحركة للكريستال خارج المحل. ولاحظ الشاب أن المارة في الطريق المرتفع يكونون دائما منهكين عندما يصلون عند القمة، فيطلبون بعض الماء ويسألون عن مكان يشربون فيه الشاي، فبادر إلى وضع وعاء كبير للماء البارد ونصب إلى جانبه موقداً لإعداد الشاي. وعندما شاع الخبر في طنجة بدأ الناس يؤكدون أن شرب الشاي والماء بأواني الكريستال يشبه السحر، لأن طعم الشاي صار أزكى وصار الماء أجمل وأنقى. روح العالم وعبور الصحراء. بعد أقل من عام كان الشاب يعبر الصحراء في طريقه إلى الجيزة عبر واحة الفيوم. قال لنفسه: يجب أن أواصل رحلتي لأنها مكتوب، ولأنني أستطيع في أي وقت أن أشتري غنماً أو أن أتاجر في الكريستال، لكن البحث عن الكنز والوصول للهدف لا يمكن تأجيله. بين المسافرين عرف الشاب رجلاً إنجليزياً كان يحمل على الجمل الذي استأجره عشرات الكتب في السحر والفلسفة والكيمياء. وبعد أن تعرف الشاب والإنجليزي فهم منه أنه يقصد واحة الفيوم القريبة من الجيزة، حيث قيل له إن بها ساحراً سيميائياً استطاع فعلاً تحويل التراب إلى ذهب، وأنه حل معظم رموز السيمياء ما عدا واحداً منها، ويريد أن يتعلمه من سيميائي الفيوم. وفي الطريق قص الشاب حكايته كلها للإنجليزي، فأثارته كثيراً مدة عمله في محل الكريستال وكيف ازدهر المحل بسبب المخاطرة والتركيز والتجديد. ومن هنا بدأ الشاب يهتم بالسيمياء، وسأل الإنجليزي: لماذا يكتب السيميائيون برموز غامضة؟ لا يستطيع معظمهم اكتشاف السر. رد عليه قائلاً:
هذا حتى لا يفهم تلك الرموز سوى الإنسان الحكيم، تخيل أن كل الناس عرفوا كيف يحولون الرصاص إلى ذهب. بعد وقت قصير لن يساوي الذهب شيئاً، فيجب أن تطلب العلا من قلبك وتسعى إليه حتى يسعى إليك.
العلامات تتواصل. خرج الشاب إلى أطراف الواحة متأملاً الصحراء، وفجأة رأى صقرين كبيرين ينقض أحدهما مهاجماً الآخر. هل تكون هذه علامة أيضاً؟ لابد أن جيوش القبائل ستهاجم الواحة. فعاد الشاب أدراجه ليخبر أهل الواحة وأن عليهم الاستعداد، لأنه رأى علامة ودليلا قاطعا على ذلك. ظهور السيميائي. وفجأة ظهر له مارد ملفع بالسواد. انتزع الرجل الغريب سيفا كبيرا مقوس النصل من غمده الفضي، فلمع وكأنه صنع أيضا من نوع عجيب من الكريستال. سأل الرجل الملثم:
من ذا الذي يجرؤ على تفسير تحليق الصقور؟
فرد الشاب بقوة: أنا الذي جرأت. فسأله الفارس: ماذا يفعل رجل غريب مثلك في أرض غريبة؟ أجاب الشاب: أنا أبحث عن أسطورة الذاتية. قال له الفارس:
أردت أن أختبر شجاعتك، فالشجاعة هي الفضيلة العظمى التي يحتاجها العالم وكل من يبحث عن أسطورته الذاتية. قراءة العلامات لا تكفي، ولا بد من المخاطرة. وغدا عندما ينقض المحاربون على الواحة، عليك أن تحتفظ بشجاعتك. فإذا احتفظت برأسك فوق رقبتك، فتعال وقابلني في خيمة المعزولة في أقصى جنوب الواحة.
أخبر الشاب أهل الفيوم بأمر الهجوم، فاستعدت الواحة وانتصرت في الحرب. ثم ذهب ليقابل سيميائي الفيوم، وكانت أول عبارة قالها له هي عبارة الملك العجوز نفسها: عندما نريد شيئا بصدق يتآمر الكون كله معنا لكي نحقق ما نريد، فالأمر كله متعلق بالإرادة، وما علينا إلا أن نريد، وعندما نريد فنحن نحب، وعندما نحب فنحن نحيا، فنحقق ما كنا نريد. ويقول الناس عنا إننا نجحنا، والحقيقة أننا أردنا، فعندما نريد ننجح حتى لو لم نصل إلى نهاية الطريق. في مساء اليوم التالي كان الشاب مع السيميائي في طريقهما إلى الأهرامات، وفي الطريق قال له:
إن هناك طريقة واحدة للتعلم وهي العمل.
فسأله الشاب: ولماذا فشل كل السيميائيين الآخرين في تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب؟ أجابه السيميائي:
لأنهم اكتفوا بالبحث عن الذهب وليس عن السبب. بحثوا عن الكنز دون أن يعيشوا أساطيرهم الذاتية.
وماذا أفعل لكي أستغرق في أسطورة الذاتية؟ سأل الشاب. قال السيميائي:
أصغي إلى قلبك، فهو يعرف كل شيء، وحيث يكون قلبك يكون كنزك.
لكن قلبي يخشى أن يتعذب، أجاب الشاب.
قل لقلبك إن الخوف من العذاب أقسى من العذاب نفسه، والخوف من الفشل هو الفشل بعينه، وأفضل أن تتألم وأنت تريد من أن تتألم لأنك تخاف.
سأل الشاب قلبه: هل أعمل أم أخاف؟ قال له قلبه: لكل إنسان كنز ينتظره، لكن القلوب تصمت لأن الناس كفوا البحث عن كنوزهم، ولهذا تصمت القلوب وفي صمتها تذوب. فالقلوب لا تتكلم إلا لمن يملك الشجاعة ويبحث عن كنزه. وسأل السيميائي: هل هناك شيء واحد لم أتعلمه حتى الآن؟ وبسرعة أجاب السيميائي:
نعم، عليك أن تتعلم اختبار الغالب، فكل مسعى يبدأ بحظ المبتدئ وينتهي باختبار الغالب. فمعظم من يموتون في الصحراء عطشا يموتون في اللحظة التي يكونون فيها في أقرب نقطة من الواحة، وفي هذه اللحظة الحالكة يتراجع معظم الناس، أي في اللحظة التي يكونون فيها على وشك تحقيق غاياتهم، وهذا لا يحدث اعتباطا، وإنما لكي نتعلم الدروس التي نعيشها ونحن نقترب من الفوز. فالتعلم من الفوز أو من لحظة تحقيق الحلم أهم من الحلم نفسه.
الشاب يكتشف كنزه. عندما لاحت الأهرام من بعيد، تراجع السيميائي العجوز بسرعة وقال للشاب: الأهرام تنظر إليك من عليائها، وعليك أن تواصل السعي نحو النجاح حتى لو تخلى عنك الآخرون. سيساعدك الناس دائماً ليساعدوا أنفسهم، وأنت الوحيد الذي عليك أن تساعد نفسك من أجل نفسك، لأنك أنت وحدك المسؤول. ظل الشاب يقترب من الأهرام، وعندما ارتقى تلة صغيرة ركع على ركبتيه وبكى. تذكر حلمه في الكنيسة المهجورة تحت شجرة الجميز الضخمة، وتذكر أغنامه والملك العجوز الذي علمه معنى حظ المبتدئ والأسطورة الذاتية، وتذكر العرافة التي تريد عشر كنزه، وتاجر الكريستال والصقور، والإنجليزي الذي يقرأ ليفهم معنى السيمياء دون جدوى، وتذكر كل العلامات. وحيث بكى وتساقطت دموعه رأى جعرانا يتحرك، وكان يعرف أن الجعران في مصر رمز مقدس، وكانت هذه علامة أخرى. وحيث رأى الجعران وسقطت دمعته بدأ يحفر بحثا عن كنزه، وظل يحفر ويحفر حتى اقترب منه جمع من الناس. سألوه: ماذا تفعل؟ فقال إنه يحفر بحثا عن كنز. ولما رأوه قد حفر كثيرا أشفقوا عليه، وظنوا أن به مسا من الجنون. وعندما فتشوه لم يجدوا معه غير أوريم وتوميم، فأخذوا منه الحجرين الكريمين دون أن يعترض. فما فائدة حجرين كريمين ما دام لم يعثر على كنزه الكبير؟ وفي هذه اللحظة تقدم منه أكبر الرجال سنا وقال: لن نقتلك أيها الشاب لأنك غبي، يمكنك أن تعيش لتتعلم أن الإنسان لا يجب أن يكون غبيا إلى هذا الحد. فمنذ قرابة عامين كنت نائما في هذا المكان حيث تحفر الآن، وحلمت حلما تكرر مرارا. رأيت نفسي في إسبانيا أفتش في الريف عن كنيسة مهجورة فيها شجرة جميز ضخمة ينام تحتها الرعاة أحيانا، وفي المكان الذي ينام فيه الرعاة رأيت كنزا ضخما يعجز الكلام حقا عن وصفه. لكنني لست غبيا لكي أعبر الصحراء وأذهب إلى إسبانيا بحثا عن كنز رأيته في الحلم. خرج الشاب من الحفرة ونظر إلى الأهرام فابتسمت له وبدا لها الابتسام. لقد وجد كنزه. عزيزي المستمع، لكي تصل إلى كنزك يجب أن تدفع الثمن، ويجب أن تعبر الطريق حتى آخره. فالنتائج السهلة ليست فقط غير موجودة، بل هي غير مطلوبة. فعندما تأخذ كل ما تريد دون مقابل، فإنك تكسب الأشياء وتخسر نفسك. فالحياة سخية فعلا، ولكن مع من يعيشون أسطورتهم الذاتية.